سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول تلاعب الشيطان بالأمة الغضبية اليهود، سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة، وكذلك بالأمة الضالة وهم النصارى، سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة. قال الإمام: ومكروا به في قولهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، يريدون بذلك تشكيك المسلمين في نبوته، فإنهم إذا أسلموا أول النهار اطمأن المسلمون إليهم، وقالوا قد اتبعوا الحق وظهرت لهم أدلته، فيكفرون آخر النهار ويجحدون نبوته ويقولون لم نقصد إلا الحق واتباعه، فلما تبين لنا أنه ليس به رجعنا عن الإيمان به، وهذا من أعظم خبثهم ومكرهم. وقد تكلمت معكم في اللقاء الماضي أن هذا المسلك هو المسلك الذي يسلكه المستشرقون لصرف بلادهم وأقوامهم عن الالتزام والدخول في شريعة الإسلام. قال: ولم يزالوا موضعين مجتهدين في المكر والخبث إلى أن أخزاهم الله عز وجل بيد رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ورضي عنهم أعظم الخزي، ومزقهم كل ممزق، وشتت شملهم كل مشتت، وكانوا يعاهدونه ويصالحونه، فإذا خرج لحرب عدوه نقضوا عهده، كما حدث هذا في غزوة الخندق، كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للأحزاب غدرت بنو قريظة ونقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأمكنهم الله عز وجل منهم وقتلهم شر قتله كما هو معلوم. ولما سلب الله عز وجل هذه الأمة ملكها وعزها وأذلها وقطعهم في الأرض، انتقلوا من التدبير بالقدرة والسلطان إلى التدبير بالمكر والدهاء والخداع، وكذلك كل عاجز جبان سلطانه في مكره وخداعه وبهته وكذبه، ولذلك كان النساء بيت المكر والخداع والكذب والخيانة، كما قال تعالى عن شاهد يوسف عليه السلام أن قال: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة أنهم يمثلون أنفسهم بعناقيد الكرم وسائر الأمم بالشوك المحيط بأعالي حيطان الكرم، الكرم كما تعلمون وهو العنب، وهذا من غاية جهلهم وسفههم، فإن المعتنين بمصالح الكرم إنما يجعلون على أعالي حيطانه الشوك حفظا له وحياطة وصيانة، ولسنا نرى لليهود من سائر الأمم إلا الضرر والذل والصغار كما يفعل الناس بالشوك. ومن تلعبه بهم أنهم ينتظرون قائما من ولد داود النبي إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم، وأن هذا المنتظر بزعمهم هو المسيح الذي وعدوا به، وهم في الحقيقة إنما ينتظرون مسيح الضلالة الدجال، فهم أكثر أتباعه، وإلا فمسيح الهدى عيسى بن مريم عليه السلام يقتلهم ولا يبقي منهم أحد. والأمم الثلاث تنتظر منتظرا يخرج في آخر الزمان، فإنهم وعدوا به في كل ملة، والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى بن مريم من السماء لكسر الصليب وقتل الخنزير وقتل أعدائه من اليهود وعباده من النصارى، وينتظرون خروج المهدي من أهل بيت النبوة يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. اكتب عندك: وأحاديث المهدي المنتظر متواترة، وأحاديث المهدي المنتظر متواترة. ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية أنهم في العشر الأول من الشهر الأول من كل سنة يقولون في صلاتهم كم تقول الأمم: أين إلههم؟ انتبه كم تنام يا رب، استيقظ من رغدتك. وهؤلاء إنما أقدموا على هذه الكفريات من شدة ضجرهم من الذل والعبودية وانتظار فرج لا يزداد منهم إلا بعدا، فأوقعهم ذلك في الكفر والتزندق الذي لا يستحسنه إلا أمثالهم، وتجرأوا على الله سبحانه وتعالى بهذه المناجات القبيحة كأنهم ينخونه بذلك لينتخي لهم ويحمي لنفسه، فكأنهم يخبرونه سبحانه وتعالى بأنه قد اختار الخمول لنفسه ولأحبابه وأبناء أنبيائه، فينتخونه للنباهة واشتهار الصوت. فترى أحدهم إذا تلا هذه الكلمة في الصلاة يقشعر الجلد ولا يشك في أن هذه المناجاة تقع عند الرب تعالى، تقع عند الله تعالى بموقع عظيم، وأنها تؤثر فيه وتحرك وتهزه وتنخيه. ومن ذلك أنهم ينسبون إلى الله تعالى الندم على ما يفعل، فمن ذلك قولهم في التوراة التي بأيديهم: وندم الله سبحانه وتعالى على خلق البشر الذين في الأرض وشق عليه وعاد في رأيه. وذلك عندهم في قصة قوم نوح، وزعموا أن الله سبحانه وتعالى وتقدس لما رأى فساد قوم نوح، لما رأى فساد قوم نوح وأن شرهم وكفرهم قد عظم، ندم على خلق البشر. وكثير منهم يقول إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، وأنه عض على أنامله حتى جرى الدم منه. يعني كلام الإنسان بيستحي أن يقرأه، ولكن هؤلاء القوم وصل بهم الخبث والزندقة أعلى الدرجات. وقالوا أيضا إن الله تعالى ندم على تمليكه شاؤول على بني إسرائيل، وأنه قال ذلك لشمويل. وعندهم أيضا أن نوح عليه السلام لما خرج من السفينة بدأ ببناء مذبح لله تعالى وقرب عليه قربانين، وأن الله تعالى استنشق رائحة القطار، فقال الله تعالى في ذاته: لن أعاود لعنة الأرض بسبب الناس، لأن خاطر البشر مطبوع على الرداء، ولن أهلك جميع الحيوان كما صنعت. وقد واجهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم بأمثال هذه الكفريات، فقال قائل منهم للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح. فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى تكذيبا لهم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وتأمل قوله تعالى عقب ذلك: فاصبر على ما يقولون، فإن أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم نسبوه إلى ما لا يليق به، وقالوا فيه ما هو منزه عنه، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يصبر على قولهم، ويكون له أسوة بربه سبحانه وتعالى حيث قال أعداؤه فيه ما لا يليق به. وكذلك قال فنحاس لأبي بكر: إن الله فقير ونحن أغنياء، ولهذا استقرضنا من أموالنا. فأنزل الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقالوا أيضا: يد الله مغلولة، كما حكى ذلك سبحانه عنهم في قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ويقولون في العشر الأول من الشهر الأول من كل سنة: يا إلهنا وإله آبائنا، أملك على جميع أهل الأرض ليقول كل ذي نسمة: الله إله إسرائيل قد ملك ومملكته في الكل متسلطة. ويقولون في هذه الصلاة أيضا: وسيكون لله تعالى الملك، وفي ذلك اليوم يكون الله تعالى واحدا واسمه واحد. ويعنون بذلك أنه لا يظهر أن الملك لله تعالى إلا إذا صارت الدولة لليهود الذين هم صفوته وأمته، فأما ما دامت الدولة لغير اليهود فإنه سبحانه وتعالى خامل الذكر عند الأمم، مطعون في ملكه، مشكوك في قدرته. ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم مولعون بالقدح في الأنبياء وأذيتهم، وقد آدوا موسى عليه السلام في حياته ونسبوه إلى ما برأه الله تعالى منه، ونهى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة عن الاقتداء بهم في ذلك، حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحدهم، فقال: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدم. فذهب موسى يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى بأثره، يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظر بنو إسرائيل إلى سوءة موسى وقالوا: والله ما بموسى بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه بنو إسرائيل وأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إن بالحجر ندب 6 أو 7 من أثر ضرب موسى الحجر. وأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله من بقر. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد قال: بنو إسرائيل إن موسى آدر. وقال الطائفة: هو أبرص من شدة تستره. وقال ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان موسى رجلا حييا ستيرا لا يكاد يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل وقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله تعالى أراد أن يبرئه مما قال. وقال سفيان بن حسين عن الحكم عن ابن جبير عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى، قال: صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون، فقالت بنو إسرائيل: أنت قتلته وكان أشد حبا لنا منك وأليا لنا منك، وآذوه بذلك. فأمر الله تعالى الملائكة فحملته حتى مروا به على بني إسرائيل، وتكلمت الملائكة بموته حتى عرف بنو إسرائيل أنه قد مات، فبرأه الله تعالى من ذلك، فانطلقوا به فدفنوه. فلم يطلع على قبره أحد من خلق الله تعالى إلا الرخ، فجعله الله تعالى أصم أبكى. وقال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وتأمل قوله تعالى: وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فإنها جملة في موضع الحال، أي أتؤذونني وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم، وذلك أبلغ في العناد. كذلك المسيح قال: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. فهذا قليل من كثير من أذاهم لأنبيائه، وأما أذاهم لهم بالقتل والنفي فأشهر من أن يذكر. ولقد بالغوا في أذى النبي صلى الله عليه وسلم بجهودهم بالقول والفعل حتى ردهم الله تعالى خاسئين. ومن قدحهم في الأنبياء ما نسبوه إلى نص التوراة، أنه لما أهلك الله أمة لوط لفسادها وندى لوطا بابنتيه فقط، ظن ابنتاه أن الأرض قد خلت ممن يستبقين منه نسلا، فقالت الكبرى للصغرى: إن أبانا شيخ ولم يبقى في الأرض إنسانا يأتينا كسبيل البشر، فهلم نسقي أبانا الخمر ونضاجعه لنستبقي من أبينا نسلا، ففعلنا ذلك بزعمه. تخيل مثل هذا الكلام يقال في حق الأنبياء، يعني ماذا يرجى من أمة تتهم نبيا بأن بناته يسقينه خمرا ثم تتم الفحشة بينهم؟ هذا اليهود. فنسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكر حتى لم يعرف ابنتي، ثم وطأهما وأحبلهما وهو لا يعرفهما، فولدت إحداهما ولدا سمته مواب، يعني أنه من الأب، والثانية سمته ولد ابن عمي، يعني أنه من قبيله. وقد أجاب بعضهم عن هذا بأنه كان قبل نزول التوراة، فلم يكن نكاح الأقارب حراما، والتوراة تكذبهم، فإن فيها إن إبراهيم الخليل خاف في ذلك العصر أن يقتله المصريون حسدا له على زوجته سارة، فأخفى نكاحها وقال: هي أختي، علما منه بأنه إذا قال ذلك لم يبقى للظنون إليهما سبيل. وهذا أظهر دليل على أن تحريم نكاح الأخت كان ثابتا في ذلك الزمان، فما ظنك بنكاح البنت الذي لم يشرع ولا في زمن آدم عليه السلام، ولكن الذي شرع في زمن آدم بإذن من الله عز وجل أن ينكح الرجل أخته، حتى قال أهل العلم كان ينكح الولد من البطن الأولى، الأخت من البطن الثانية، والأخت من والابن من البطن الثانية ينكح الأخت من البطن الأولى، وبعد ذلك كثر النسل فبدأ التحريم. أما البنت ما أباحها الله عز وجل قط. يقول: وهذا أظهر دليل على أن تحريم نكاح الأخت كان ثابتا في ذلك الزمان، فما ظنك بنكاح البنت الذي لم يشرع ولا في زمن آدم عليه السلام. وعندهم أيضا في التوراة التي بأيديهم قصة أعجب من هذا، وهي أن يهوذا ابن يعقوب النبي زوج ولده الأكبر من امرأة يقال لها تامار، فكان يأتيها مستدبرا، فغضب الله تعالى من فعله فأماته، فزوج يهوذا ولده الآخر بها، فكان إذا دخل بها أنزل على الأرض، علما منه بأنه إن أولدها كان أول الأولاد مدعى باسم أخيه ومنسوبا إليه، فكره الله تعالى ذلك من فعله فأماته أيضا. فأمرها يهوذا باللحاق ببيت أبيها إلى أن يكبر شيلة ولده ويتم عقله، حضرا من أن يصيبهما أصاب أخوين، فأقامت في بيت أبيها ثم ماتت من بعد زوجة يهوذا، وصعد إلى منزل يحرز غنمه. فلما أخبرت المرأة تامر بإصعاد حموها إلى المنزل لبست زي الزواني وجلست في مستشرف على طريقه لعلمها بشبقه، فلما مر بها خالها زانية فراودها فطلبته بالأجرة، فوعدها بجد ورهن عندها عصا وخاتمة ودخل بها، فعلقت منه. فلما أخبر يهوذا أن كنته علقت من الزنا أفتى بإحراقه، فبعثت إليه بخاتم وعصا، فقالت: من رب هذين أنا حامل؟ فقال: صدقت. ومتى ذلك؟ واعتذر بأنه لم يعرفها ولم يستحل معاودتها ولا تسليمها إلى ولدي، وعلقت من هذا الزنا بعارض، قال: ومن ولدها داود النبي. يعني هؤلاء الأنجاز يتهمون أن نبي الله داود عيادا بالله قطع الله ألسنتهم وقطع دابرهم أنه ابن زنا عيازا بالله عز وجل. وفي ذلك من نسبتهم الزنا والكفر إلى أهل بيت النبوة ما يقارب من نسبوه إلى لوط عليه السلام، وهذا كله عندهم وفي نص كتابهم، وهم يجعلون هذا نسبا لداود وسليمان عليهما السلام ولمسيحهم المنتظر. ومن العجب أنهم يجعلون المسلمين أولاد زنا ويسمونهم ممازير، واحدها ممزير وهو اسم الولد الزنا، لأن شرعهم أن الزوج إذا رجع زوجته بعد أن نكحت زوجا غيره فأولادهما أولاد زنا، لأن في شريعة التوراة، والكلام ده ذكره الإمام هنا لما جينا نتكلم عن طلاق المرأة الثلاث، في شريعة التوراة والإنجيل أن الرجل إذا طلق امرأته لا سبيل له البت عليه بغض النظر كم عدد مرات الطلاق، لا سبيل له مطلقا، تزوجت بغيره أو لا، لا سبيل له عليه. فأما شريعة الإسلام كما نعلم الحكم، إن طلق الرجل زوجه ثلاث مرات ونكحت زوجا غيره نكاحا شرعيا بقصد الديمومة ثم مات عنها أو طلقها، لها أن ترجع إلى الأول كما هو معلوم بشروطه. فهم قالوا في هذه الحالة يكون الرجوع زنا طبقا لشريعتهم، وإذا جاء الأولاد من ذلك يكون أولاد زنا. وزعموا أن ما جاءت به شريعة الإسلام من ذلك هو من موضوعات عبد الله بن سلام، قصد به أن يجعل أولاد المسلمين ممازير بزعمهم. قالوا: وكان محمد صلى الله عليه وسلم قد رأى أحلاما تدل على أنه صاحب دولة، فسافر إلى الشام في تجارة لخديجة واجتمع بأحبار اليهود وقص عليهم أحلاما، فعلموا أنه صاحب دولة، فأصحبه عبد الله بن سلام فقرأ عليه علوم التوراة وفقهها مدة، ونسب الفصاحة والإعجاز الذي في القرآن إلى عبد الله بن سلام، وأن من جملة ما قرره عبد الله بن سلام أن الزوجة لا تحل للمطلق ثلاث إلا بعد أن ينكح رجل آخر ليجعل أولاد المسلمين أولاد زنا. ولا ريب أن مثل هذا البت يروج على كثير من حميره، وقد خلق الله تعالى لكل باطل وبهت حملة كما للحق حملة، وليس وراء هذا البهت بهت، وليس بمستنكر لأمة قدحت في معبودها وإلهها ونسبته إلى ما لا يليق بعظمته وجلاله، ونسبت أنبياءه إلى ما لا يليق بهم، ورمتهم بالعظائم أن ينسبوا محمدا إلى ذلك، وعداوته لهم وملاحمه فيهم وإجلاؤه لهم من ديارهم وأموالهم وسبي ضرارهم ونساءهم معلوم غير مجهول. وقد نسبت هذه الأمة الغضبية عيسى ابن مريم إلى أنه ساحر ولد غي، ونسبت أمه إلى الفجور، ونسبت لوطا إلى أنه وطئ ابنتين وأولدهما وهو سكران من الخمر، ونسب سليمان عليه السلام إلى أنه كان ملكا ساحرا وكان أبوه عندهم ملكا مسيحا، ونسب يوسف الصديق عليه السلام إلى أنه حل تكة سراويله وتكة سراويل سيدتي، وأنه قعد منها مقعد الرجل من المرأة، وأن الحائط انشق له فرأى أباه يعقوب عليه السلام عضا على أنامله فلم يقم حتى نزل عليه جبريل عليه السلام فقال يا يوسف تكون من الزنا وأنت معدود عند الله تعالى من الأنبياء، فقام حينئذ. طبعا الكلام يعني بطلانه أوضح من أن يبين، ولكن في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها كما بيناه مرارا، وقوله تعالى فاستبق الباب، فعند الهم الله عز وجل فصل الهم بكل فاعل بفعل، ولقد همت به وهم به، وأما عندما استبق الباب قرنهما في فعل واحد واستبق الباب، ولكن عند الهم قال ولقد همت به وهم به، فقال أهل العلم لما فرق في الهمين ونسب الفعل لكل فاعل باللفظين دل ذلك على أن همه غير همه، همه هو غير همه، طيب همه هو، أما همها هي بما همت معلوم همت بالفحش، يبقى همه غير همها بغض النظر بقى ما هذا نوع الهم، هل ضربها هل كذا هل كذا، الشاهد أنه لم يهم بمهمة هي به، وربنا عز وجل الذي ذكر هذا النص ولقد همت به وهم بها هو الذي قال سبحانه وتعالى في بقية القصة ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يقول ومعلوم أن ترك الفاحش عن هذا لمدح فيه، فإن أفسق الناس لو رأى ذلك لولى هاربا وترك الفاحش. ومنهم من يزعم أن المسيح كان من العلماء وأنه كان يداوي المرضى بالأدوية ويوهمهم أن الانتفاع إنما يحصل لهم بدعائه، وأنه داوى جماعة من المرضى في يوم السبت، فأنكرت عليه اليهود ذلك فقال لهم أخبرون عن الشاة من الغنم، إن وقعت في بئر أما تنزلون إليها وتحلون السبت لتخليصها؟ قالوا بلى. قال فلما أحللتم السبت لتخليص الغنم ولم تحلونه لتخليص الإنسان الذي هو أكبر حرمة من الغنم فأفحموا. ويحكون أيضا عنه أنه كان مع قوم من تلاميذه في جبل ولم يحضرهم الطعام، فأذن لهم في تناول الحشيش يوم السبت، فأنكرت عليه اليهود قطع الحشيش في يوم السبت، فقال لهم أرأيتم لو أن أحدكم كان وحيدا مع قوم على غير ملة وأمرهم بقطع النبت وإلقائه لدوابهم ليقصدون بذلك إبطال السبت، ألستم تويزون له قطع النبات؟ قالوا بلى. قال فإن هؤلاء القوم أمرتهم بقطع النبات ليأكلوه وليرتدوا به لا لقطع السبت. ومن العجب أن عندهم في التوراة التي بأيديهم لا يزول الملك من آل يهوذا والراسم من بين ظهرانيهم إلا أن يأتي المسيح وهم لا يقدرون أن يجحدوا ذلك، فيقال لهم إنكم كنتم أصحاب دولة حتى ظهر المسيح ثم انقضى ملككم ولم يبق لكم اليوم ملك، وهذا برهان على أن المسيح قد أرسل، ومن حيث بعث المسيح وكفروا به وطلبوا قتله استولت ملوك الروم على اليهود وبيت المقدس وانقضت دولتهم وتفرق شملهم، فيقال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ فيقولون ولد يوسف النضار لغية لا لرجدة، وكان قد عرف اسم الله الأعظم يسخر به كثيرا من الأشياء. وعند هذه الأمة الغضبية أيضا أن الله تعالى كان قد أطلع موسى عليه السلام على الاسم المركب من 42 حرفا وبه شق البحر وعمل المعجزات، فيقال لهم فإذا كان موسى قد عمل المعجزات باسم الله سبحانه وتعالى فلما صدقت النبوة وأقررتم بها ولحدتم نبوة عيسى وقد عمل المعجزات بالاسم الأعظم؟ فأجاب بعضهم عن هذا الإلزام بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم موسى ذلك الاسم فعلمه بالوحي، وعيسى إنما تعلم من حيطان بيت المقدس، وهذا هو اللائق ببهتهم وكذبهم على الله تعالى وأنبيائه، وهو يسد عليهم العلم بنبوة موسى لأن كلا الرسولين اشترك في المعجزات والآيات الظاهرة التي لا يقدر أحد أن يأتي بمثلها، فإن كان أحدهم قد عملها بحيلة أو بعلم فالآخر يمكن ذلك في حقه، وقد أخبرا جميعا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أجرى ذلك على أيديهما، وأنه ليس من صنعهما، فتكذيب أحدهما وتصديق الآخر تفريق بين المتماثلين. وأيضا فإنه لا دليل لهم على أن موسى تلقى تلك المعجزات عن الله تعالى، إلا وهو يدل على أن عيسى عليه السلام تلقاها أيضا عن الله تعالى. فإن أمكن القدح في معجزات عيسى أمكن القدح في معجزات موسى عليهما السلام، وإن كان ذلك باطلا فهذا أيضا باطل. وإذا كان هذا شأن معجزات هذين الرسولين مع بعد العهد وتشتت شمل أمتيهما في الأرض وانقطاع معجزاتهما، فما الظن بنبوة من معجزاته وآياته تزيد على الألف، والعهد به قريب وناقلها أصدق الخلق وأبرهم، ونقلها ثابت بالتواتر قرنا بعد قرن، وأعظمها معجزة كتاب باق غض طريب لم يتغير ولم يتبدل منه شيء، بل كأنه منزل الآن وهو القرآن العظيم، وما أخبر به يقع كل وقت على الوجه الذي أخبر به حتى كأنه كان يشاهده عيانا. ولا يمكن البتة أن يؤمن يهودي بنبوة موسى عليه السلام إن لم يؤمن بنبوة محمد، ولا يمكن نصراني أن يقر بنبوة المسيح إلا بعد إقراره بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان ذلك أن يقال لهاتين الأمتين. خد بالك دية عبارة عن براهين وأدلة عقلية على ثبوت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش أدلة شرعية. يقول وبيان ذلك أن يقال لهاتين الأمتين، أي أمتين؟ نصر، أنتم لم تشاهدوا هذين الرسولين ولا شاهدتم آياتهما وبراهين نبوتهما، فكيف يسع العاقل أن يكذب نبيا ذا دعوة شائعة وكلمة قائمة وآيات باهرة، ويصدق من ليس مثله ولا قريبا منه في ذلك، لأنه لم يرى أحد النبيين ولا شهد معجزاته، فإذا كذب بنبوة أحدهما لزم التكذيب بنبوتهما، وإن صدق بأحدهما لزمه التصديق بنبوتهما، فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بالأنبياء كلهم ولم ينفعه إيمانه به. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فنقول للمغضوب عليهم اللي هم مين؟ اليهود، هل رأيت موسى وعاينت معجزاته؟ فبالضرورة يقول لا، فنقول له بأي شيء عرفت نبوته وصدقه؟ فله جوابان، أن يقول أبي عرفني ذلك وأخبرني به، والثاني أن يقول التواتر وشهادات الأمم حقق ذلك عندي كما حققت شهادتهم وجود البلاد النائية والبحار والأنهار المعروفة وإن لم أشاهدهم. فإن اختار الجواب الأول وقال شهادة أبي وإخباره إياي بنبوة موسى هي سبب تصديق بنبوة، فيقال له ولما كان أبوك عندك صادقا في ذلك معصوما عن الكذب وأنت ترى الكفار يعلمهم آباؤهم ما هو كفر عندك؟ فإذا كنت ترى الأديان الباطلة والمذاهب الفسدة قد أخذها أربابها عن آبائه كأخذك مذهبك عن أبيك، وأنت تعلم أن الذين هم عليه ضلال، فيلزمك أن تبحث عما أخذته عن أبيك خوفا أن تكون هذه حاله. يعني افترض كما أنت تفترض الكذب في غير أبيك افترضه في أبيك سواء بسواء. فإذا قال إن الذي أخذته عن أبي أصح من الذي أخذه الناس عن أبائهم كفاه معارضة غيره له بمثل قوله، يعني إيه؟ يعني غيره سيقول له هذا الكلام. وذنبك أخوانا تاني، فإن قال إن الذي أخذته عن أبي أصح من الذي أخذه الناس عن أبائهم، وكل واحد يقول لك كده اللي أخذته عن أبي أصح من الذي أخذته عن أبي، عارفين زي إيه بالضبط؟ زي المتعصبة المذاهب والشيوخ يقولون إيه شيخنا أعلم بالدليل من تمن، هقول وده هيقول وده هيقول، يبقى كده لن تستقيم الأمور ولن تنضبط. واخد بالك يا أخوان؟ فإن قال أبي أصدق من أبائهم وأعرف وأفضل عرضه سائر الناس في أبائهم بنظير ذلك، فإن قال أنا أعرف حال أبي ولا أعرف حال غيرهم قيل له فما يؤمنك أن يكون غير أبيك أصدق من أبيك وأفضل وأعرف. وبكل حال فإن كان تقليد أبيه حدة صحيحة كان تقليد غيره لأبيه كذلك، وإن كان ذلك باطلا كان تقليده لأبيه باطلا. فإن رجع عن هذا الجواب واختار الجواب الثاني وقال إنما علمت نبوة موسى بالتواتر قرنا بعد قرن، خد بالك يبقى الجواب الأول الذي افترضه الإمام ابن القيم لليهودي باطل بجميع وجوهه، يبقى لابد أن يأتي الباب للجواب هنا الثاني أهو. يقول واختار الجواب الثاني وقال إنما علمت نبوة موسى بالتواتر قرنا بعد قد، فإنهم أخبروا بظهوري وبمعجزاته وآياته وبراهين نبوتي التي تضطر إلى تصديقي. فيقال لهم لا ينفعك هذا الجواب لأنك قد أبطلت ما شهد به التواتر من نبوة عيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم. فإن قلت تواتر ظهور موسى ومعجزته ولم يتواتر ذلك في عيسى ومحمد، قيل هذا هو اللائق ببهت الأمة الغضبية، فإن الأمم جميعهم قد عرفوا أنهم قوم بهت، وإلا فمن المعلوم أن الناقلين لمعجزات المسيح ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أضعاف أضعافكم بكثير، والمعجزات التي شاهدها أوائلهم لا تنقص عن المعجزات التي أتى بها موسى عليه السلام، وقد نقلها عنهم أهل التوراة جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. وأنت لا تقبل خبر التواتر في ذلك وترد، فيلزمك ألا تقبل في أمر موسى عليه السلام. واضح هذه الأول؟ ومن المعلوم بالضرورة أن من أثبت شيئا ونفى نظيره فقد تناقض، وإحنا قلنا قبل ذلك أقوى شيء عندك في مناظرة المخالف أن تثبت له أنه متناقض. فإن رجع اعلم أنه ذو عقل صحيح، وإن أصر على التناقض فانفض يديك منه، لأن ما فيش إنسان سوي يقبل على نفسه التناقض. فإن قبله فليس بسوي، يعني معناها مجنون، فلا يحل لك الكلام. يقول وإذا اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم في عصر وصحت نبوته في ذلك العصر بالآيات التي ظهرت عليه لأهل عصر ووصل خبره إلى أهل عصر آخر وجب عليهم تصديقه والإيمان به، وموسى والمسيح ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم في هذا سواء. ولعل تواتر الشهادات بنبوة موسى أضعف من تواتر الشهادات بنبوة عيسى ومحمد، لأن الأمة الغضبية قد مزقها الله عز وجل كل ممزق وقطعها في الأرض وسلبها ملكها وعزها، فلا عيش لهم إلا تحت قهر سواها من الأمم، بخلاف أمة عيسى عليه السلام فإنها قد انتشرت في الأرض وفيهم الملوك ولهم الممالك. وأما الحنفاء فممالكهم قد طبقت مشارق الأرض ومغاربها وملأوا الدنيا سهلا وجبلا، فكيف يكون نقلهم لما نقلوه كذبا ونقل الأمة الغضبية الخاملة القليلة الزائلة صدقا؟ فثبت أنه لا يمكن يهوديا على وجه الأرض أن يصدق بنبوة موسى عليه السلام إلا بتصديقه وإقراره بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن نصرانين البتة الإيمان بالمسيح عليه السلام إلا بعد الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك إن ادعى أنه يؤمن بنبيه موسى ويؤمن بنبيه عيسى ولا يؤمن بالنبي محمد فهو كاذب في دعوة، بل هو كفر بنبيه موسى وكفر بعيسى. ولا ينفع هاتين الأمتين شهادة المسلمين بنبوة موسى والمسيح، لأنهم إنما آمنوا بهما على يد محمد صلى الله عليه وسلم، وكان إيمانهم بهما من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، فلولاهما عرفنا نبوتهما ولا آمنا بهما ولا بنبيهما. فإن أمة الغضب والضلال ليس بأيديهم عن أنبيائهم ما يوجب الإيمان بهم، فلولا القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم ما عرفنا شيئا من آيات الأنبياء المتقدمين. فمحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه هو الذي قرر نبوة موسى ونبوة المسيح عليهما الصلاة والسلام لليهود والنصارى، بل كان نفس ظهوره ومجيئه تصديقا لنبوتهما، فإنهما أخبر به وبشر بظهوره قبل ظهوره، فلما بعث كان بعثه تصديقا لهم. وهذا أحد المعنيين في قوله تعالى، أحد المعنيين في قوله تعالى ويقولون إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين، أي مجيئهم تصديق لهم من جهتين، من جهة إخبارهم بمجيئه ومبعثه، ومن جهة إخباره بمثل ما أخبروا به ومطابقة ما جاءوا به لما جاءوا به فإن الرسول الأول إذا أتى بأمر لا يعلم إلا بالوحي، ثم جاء نبي آخر لم يقاربه في الزمن ولا في المكان ولا تلقى عنه بمثل ما جاء به سواء، دل ذلك على صدق الرسولين الأول والآخر، وكان ذلك بمنزلة رجلين أخبر أحدهما بخبر عن عيان ثم جاء آخر من غير بلده وناحيته، بحيث نعلم أنه لم يجتمع به ولا تلقى عنه ولا عمن قبله تلقى عنه، فأخبر بمثل ما أخبر به الأول سواء، فإنه يضطر السامع إلى تصديق الأول والثاني. والمعنى الثاني أنه لم يأتي مكذبا لمن قبله من الأنبياء مزريا عليهم كما يفعل الملوك المتغلب على الناس بمن تقدمهم من الملوك، بل جاء مصدقا لهم شاهدا بنبوتهم، ولو كان كاذبا متقولا منشئا من عنده سياسة لم يصدق من قبله، بل كان يزري بهم ويطعن عليهم كما يفعل أعداء الأنبياء. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله سنحاول جاهدين أن نفرغ من هذا الكتاب في اللقاء القادم والذي يليه بإذن الله، نبدأ في كتابنا الآخر وهو الداء والدواء للإمام ابن القيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.